ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن الناس رجلان رجل يرضيه ما يرى من انفلات الأمور و خروج الناس بلا ضابط يضبطهم وثورتهم كما يقولون وقد مروا على بعض أقسام الشرطة فحرقوا وكسروا وأتلفوا وأفسدوا وفي بلداتنا هذه أخف ما يكون وفي بلاد أخرى يعني اشتد الأمر أكثر من ذلك والجرحى يتساقطون والأموال تتلف ثم يقال هذا طريق الإصلاح فالذي يهش لهذا ويرضى به ويستبشر ويفرح لا يوصف بأكثر من أنه خفيف الإنسان الخفيف الذي لا عقل له وأيضا لا قلب له وأيضا لا مسؤولية عنده هو يريد أن تدمر الدنيا كلها لمجرد أن الحال لا يعجبه وهذا يذكرنا بحالة اليأس التي لا ينبغي أن تكون في الدنيا لكنها قد تعرض من شدة البلاء في بعض مواقف الآخرة في حديث الشفاعة الطويل فيه أن أهل الموقف حين تدنو الشمس من الرؤوس ويعظم الكر ويتساقط عرق الناس ويشتد خوفهم من مجيء الجبار سبحانه وتعالى للفصل في القضاء قال يود أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار ومعلوم أنهم من النار يفرون وأن النار أشد من كل شيء لكن تختل المفاهيم لدرجة أنهم يتصورون أن النار أخف من هذا ومعلوم أن النار ليست أخف من موقف الحساب موقف الحساب يعني بدايات ثم يعني بعده الناس إلى جنة أو إلى النار فالنار أشد بهذه العقلية وبهذا المنطق ربما يفكر بعض الناس يقولون فلنكسر ولندمر ولنسقط وما البديل ما عليك بالبديل المهم أن ننتقم وأن يكون يعني خراب وأن تكون هم يسمونها تضحيات ودماء شهداء الحقيقة أن هذا نوع خفة خفة في العقل خفة في الدين خفة في عدم تقدير الأمور يعني الموازين الشرعية التي قامت بها السماوات والأرض وأحد هؤلاء لو قطع ثوبه يحزن ويسترجع ويتألم ويقول هذا الثوب يعني كان عزيزا علي وقد دفعت فيه كذا وكذا وربما ليس معي ما أجلم به ثوبا آخر فيبقى ليلته مغموما مهموما في كمد فكيف بالأبرياء الذين تحطم سياراتهم وربما جاءوا بها بالقسط والله أعلم يعني كيف يعني يتصرفون في إصلاحها والذين حطمت يعني واجهات محلاتهم أو الذين يعني بل كيف بمستقبل الأمة كلها مع هذا التردي والانحسار والحصار الاقتصادي الأشد وهذا كله لا يقول إن أو لا نعني به أن الوضع كان سليما أو مستقيما الوضع في غاية السوء لكن العاقل الذي ربما يسترقي السوء فرارا مما هو أسوأ أما أن نذهب يعني أو أن نذهب السوء ونستقبل ما هو أسوأ هذا ليس من شأن العقلاء فأنت أحد رجلين، إما خفيف كهؤلاء الذين يسيرون وهم يضحكون ويمرحون ويفرحون ويستشعرون الانتصار وأنه لا ظلم بعد اليوم، ويعني لن نستعبد بعد اليوم، اصبروا وهل رأيتم عزا الآن؟ هذا ليس عزا، يعني أنتم ترجون عزا وترجون يعني فرجا وترجون مخرجا، لكن في الحقيقة الآن الأمور تأزمت وليس هذا يعني مخرجا ولا. فإما أن تكون هذا الرجل وإما أن تكون الرجل الثاني، وهذا ثمرة العلم، أن تكون ممن يحمل الأمانة، يتحمل المسؤولية ويخاف على مستقبل أمته وعلى مستقبل بلاده، لا ينظر تحت رجليه لخاصة نفسه، لا ينظر في حذائه وفي ثوبه وفي يعني رغيفه، وإنما هو ينظر في يعني أمة يفترض أن تكون سابقة وأن تكون متبوعة، ينظر في أمة يعني مقصودة ومرصودة ومستهدفة من كل أعدائها من اليهود والصليبيين وعباد البقر والبوذيين والشيوعيين والعلمانيين والقوميين والبعثيين، تكاثرت الخراف على خراش، فالقضية شديدة. ولهذا أنت الآن ممتحن، هل أنت سعيد أو أنك يعني غير سعيد؟ وهذا امتحان من الامتحانات السهلة، لأنك لا تحتاج إلى مذاكرة فيه ولا تحتاج إلى مراجعة ولا إلى حضور درس، كل إنسان الآن يسيطر عليه معنى. هذه فرصة أن تعرف إن كنت خفيفا أو كنت ثقيلا. إذا كان لا يسيطر عليك أي معنى أو يسيطر عليك معنى يعني الفرح، فأنت خفيف، عظم الله أجرك في عقلك، وعليك أن تتابع وتواصل طلب العلم وتسلك سبيل العقلاء. وإذا كنت مهموما مغموما لأنك لا تدري إلى أين نسير وكيف تصير الأمور، وهل يعني نحن نستدرج إلى فتنة كما حصل في العراق والصومال ولبنان والسودان، وللأسف كلها بلاد الإسلام، المخطط واحد والجاني واحد، ونحن الذنب، نحن الذنب بغفلتنا ببعدنا عن منهج ربنا بسلبيتنا، مع أنهم قد يتصورون أن الذي يجلس في كتاب الطهارة الآن سلبي، لكن كل إنسان يفهم السلبية على حد يعني فهمه وعلى حد منهجه وعلى حد يعني استيعابه ودرايته. فإن أعظم السلبية أن تترك الأمور بلا ضابط ولا رابط، وأن يصبح الناس يعني في أحداث يحركها الأحداث، أحداث يحركها أحداث، أحداث من الناس يحركون الأحداث، وحينئذ فظن شرا ولا تسأل عن الخبر، ماذا الذي يحدث يمكن أن يصل إلى مدى بعيد أو مدى أبعد أو مدى غير متصور، هل يمكن إذا لم يعجبهم المدى الذي وصل إليه الأمر أن يرجعوا؟ أبدا. لو كنت يعني دخلت في زحمة الطواف يوما، فالذي يدخل في زحمة الطواف إذا دخل ليس برأيه أن يقول أرجع أو أسرع أو خلاص، في زحمة الطواف إذا دخلت فأنت لا تدري رأسك من قفاك إلى أن يعني تخرج من هذه الزحمة، وإلا فلا تستطيع أن تقول إذن لو كنت عرفت أن الطواف زحمة أخرجونا، حتى ما أحد يسمع منك مسكين، أنت دخلت فانتظر حتى يعني يأذن الله عز وجل بالفرج. نحن الآن دخلنا في هذه الزحمة، أو بالأحرى أدخلنا في هذه الزحمة، ليتها كانت طوافا. إذا نذكر الله تعالى وهو عبادة على كل حال، فقط وجه التمثيل الزحمة، وإلا فالطواف شيء شريف وعبادة، لكننا دخلنا في زحمة الحسابات، وقد يكون بعض الخارجين لهم أهداف ولهم مقاصد ولهم معاني محترمة ولا بد، لكن الشأن أنه عند الهرج وعند الفتن يقفز على هذه المعاني المشروعة، يقفز آخرون ممن يعني لهم مقاصد أخرى غير معلنة من المفسدين والبلطجية، ويعني كل مفسد يود لو أن الدنيا تمتلئ فسادا، لأنه لا يحب أن يعيش في جو نظيف، كما قال ابن مسعود: ودت الزانية لو زنت نساء الأرض جميعا. سبحان الله، هذه زانية غلبتنا على نفسها وأحبت الفاحشة وزكمت يعني أو زكم أنفها بالرذيلة لتذهب إلى الجحيم، لكن ما بالها تود لو زنت نساء الأرض جميعا؟ لماذا؟ حتى يكون أو حتى يكون في الهواء سواء، هذا نوع من الحقد والحسد الذي يكون عند أهل الفساد لأهل الاستقامة. دائما أهل الاستقامة محسودون على أمنهم، على إيمانهم، على استقامتهم، ويود أهل الفساد أن تصبح الدنيا كلها فسادا. لماذا؟ حتى يعني يقولون أو حتى يلتمسوا عذرا، وما هم بمعذورين على كل حال. إذا أنت أحد رجلين، إذا كنت الأول فهذه فرصة لمراجعة النفس، كيف تعالج هذا في نفسك؟ عالج هذا بالعلم. في الحقيقة لا، ليس شيء يعني يثقل من يعني شخصيتك وأيضا من موازينك في الدنيا والآخرة مثل العلم، لأنه ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، النائحة الثكلة خفيفة، إذا قيل لها ابكي استدعت البكاء بعشرين جنيها، فإذا قيل لها اضحكي بثلاثين أمكنها أن تغيب، فإذا قيل لها ارقصي بأربعين رقصت، فلو قيل لها هذه مئة عودي إلى البكاء عادت، خفيفة، نائحة مستأجرة، هذه النائحة المستأجرة. أما الثكلة التي قتل ولدها فهذه من الصعب، لأن عندها ثقلا هي لا تصطنعه، إنها مكلومة، إن الذي قتل ولدها، ومن ثم فهي لا تستطيع أن تستدعي غير المعنى الذي يطرح نفسه عليها، معنى الحزن. إذا قيل لها خذي ألف جنيه بل مئة ألف على أن تضحكي، تقول لا أستطيع، وددت أن يعني أجاملكم ولو مجانا لكن لا أستطيع، القضية ليست تمثيلا. وهكذا نحن في زمان إذا تسلط فيه الأحداث، ومن لا يحسنون ومن لم يتربوا ومن لا يفقهون ومن لا يتحملون مسؤولية أنفسهم، بل ها أن يتحملوا مسؤولية الأمة، ومن لا يحسنون في الحقيقة ما سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع، وإن كانوا يتشدقون ببعض الجمل التي يحفظونها، ومن لا يستحيون من مجرد يعني التقليد، تقليد أي تقليد على وجه يعني صحيح أو على وجه غير صحيح، لا شك أنه ليس أهلا لأن يقودوا الأمة إلى مجدها الموعود الذي وعد الله عز وجل به الذين آمنوا. الواجب علينا الحالة هذه، لا أقول أن نخرج ونصادم مشاعر الناس، فالموجة أعلى من ذلك، نحن لا نفعل هذا، لكن على الأقل اضبط نفسك، ولعله أن ينضبط بك يعني آخرون في دائرتك إعذارا إلى الله عز وجل. ويبقى علاجات شرعية كثيرة، منها الذكر ومنها الدعاء ومنها يعني العبادة، فإن العبادة في الهرج من أعظم يعني ما يتواصى به الصالحون، فمواطن الهرج والفتن مواطن نزول البلاء، ولا يرتفع البلاء مثل الدعاء وبمثل يعني العبادة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ف فنسأل الله تعالى أن نكون من أولي البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض والذين يأخذون بأيدي الناس إلى ما يحب الله تعالى ويرضاه. وإن كره الكارهون يعني هذه المسالك فالأمر كما قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. وإذا فنحن في صلاتنا أخذنا أركانها وهذه الواجبات كذلك، والأركان تقدم أنها حتى تفرق بين الركن والواجب. الركن الذي لا يعني أو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا وجهلا، فالركن لا حيلة فيه. ولهذا لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم أعاده، قيل له صليت ركعتين يعني ونسي ركعتين، فلم يسجد للسهو وإنما قال جاء بالثالثة والرابعة ثم سجد للسهو. وهكذا من نسي ركنا فإنه لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهذا الركن أولا ثم يعني سجود السهو. وأما الواجبات فإنه لو تعمدها فكالأركان تبطل صلاته، لكنه لو نسي واجبا فإنه لا يعود إليه وإنما يجبره بسجود السهو، كالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد فسبحوا به. فلو كان الجلوس للتشهد بعد الركعة الثانية ركنا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك القيام، لكنه بقي واقفا لأنه تلبس بركن ولم ينزل إلى سجود السهو. فلما لم ينزل علمنا أن الجلوس لم ينزل إلى الجلوس للتشهد، فلما لم ينزل عرفنا أنه ليس ركنا، إذ لو كان ركنا لعاد إليه، بل هو لم يعد إلى الجلوس لأنه تلبس بركن، والذي تلبس بركن لا ينزل إلى ما هو دونه. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن الجلوس للتشهد الأوسط واجب، بمعنى لو تعمده تبطل الصلاة. أما إذا نسيه كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي تفصيلا في أبواب سجود السهو فإنه يعني لا تبطل الصلاة وعليه أن يسجد للسهو. قال وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. إذن هذا السؤال، الفرق بين الركن والواجب؟ تحفظ هذه الجملة تقول أما الركن فإن الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا وجهلا. قال ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات، وبيانها على النحو الآتي: بيان الواجبات وإلا فالأركان تقدمت. أولا جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تقدمت معنا في الأركان. الدخول للصلاة بتكبيرة الإحرام أول تكبيرة الله أكبر، هذه ركن، والتكبيرات بعد ذلك من الواجبات، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال. ويأتيك السؤال ما الفرق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال؟ ويكون الجواب تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الانتقال واجب. يعني السؤال في كلمتين، هذا عند المذاكر، والذي لم يذاكر يعطيك صفحتين لعلك تقيس شبرين تعطيه ولو نصف الدرجة. والله تكبيرة الأركان مهمة جدا ولا بد من فعلها، والحقيقة أن الركن هذا ينبغي. اكتب كل هذا المصحح عينه على ركن واجب، وإلا يعني فانتبه لهذا. يعني بعض إخواننا مسلكهم معروف أنه يعني يرى أن الكلام الكثير يعني يؤدي إلى نعم. لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. يعني كان يكبر مع كل قيام أو قعود، رفع أو خفض. فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. سيأتيك بعد هذا الخلافات في إن عامة هذه الواجبات عند الحنابلة وعامتها يعني غير واجب عند الجمهور لماذا وكيف، هذا يأتيك إن شاء الله إذا صبرت في السنة القادمة. لكن الذي عندك الآن أن يعني تكبيرات الانتقال واجبة، وذكروا من دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وواظب عليها إلى أن مات، وأيضا أمر بها المسيء في صلاته. ثانيا قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وقولهم للإمام والمنفرد يعني وليس للمأموم، لأن المأموم سيقول ربنا ولك الحمد، وسأتيك إن شاء الله الخلاف وتفصيله، وأن بعض أهل العلم يقول المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ويقول أيضا ربنا ولك الحمد، ويكون قوله في الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني مع ما علمتم من قولكم سمع الله لمن حمده. المسألة خلافية الذي يعني مضى عليه الكتاب على مذهب الحنابلة وغيرهم أن المأموم يكتفي بربنا ولك الحمد، وأن الإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. ولهذا ثالث الواجبات ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما لحديث أبي هريرة وأبي موسى إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. رابعا وخامسا سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود، للحديث كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، يعني المقصود ولو مرة، وتسن الزيادة إلى ثلاث، لكن الوجوب وهذا عند الحنابلة مرة واحدة. سادسا من الواجبات رب اغفر لي بين السجدتين، للحديث كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. سابعا التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، يعني هذا واجب، أما إذا قام الإمام سهوا فيلزم متابعة الإمام، ويقوم المأموم خلف إمامه ولا يجلس للتشهد الأول. قال فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، يعني لا يجب عليه مع أنه ذاكر، لكن لأنه تعارض مع هذا وجوب متابعة الإمام، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا قاموا خلفه ولم ينكر عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. ثم ذكر التشهد الأول إحدى صيغه، وتأتيك إن شاء الله صيغه يعني المتعددة، تشهد ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة ويعني غيرهم أيضا في السنة القادمة إن شاء الله. الذي عندك هنا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، لو قال السلام على النبي أيضا يصح، ولو قال أيها النبي أيضا يصح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، ولو قال وحده لا شريك له في بعض روايات التشهد بن مسعود هذا لا بأس، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ولو قال وأشهد أن محمد رسول الله، يعني على ما تحفظ كل هذا صحيح. آخرها الجلوس للتشهد الأول لحديث إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، والشاهد إذا قعدتم، ولحديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. هذه يعني ثمانية واجبات في عامتها نزاع حول هل هي واجب فعلا أم أنها يعني من السنن، وسيأتيك هذا يعني تفصيلا في حينه إن شاء الله، يعني يسلم الحنابلة كثير منها إن شاء الله. السادسة في سننها سنن الصلاة، وهي سنن أفعال وسنن أقوال. سنن الأفعال تسمى سنن هيئات، يعني الهيئة الفعل، وسنن الأقوال يعني الأقوال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما سنن الأفعال فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. لاحظ الفرق بين تكبيرة الإحرام فهي ركن، وتكبيرة الانتقال فهي واجب، وبين رفع اليدين. فلو أن رجلا دخل الصلاة وقال الله أكبر ولم يرفع يديه ما تعدون صلاته؟ صحيحة، لكنه يعني ترك هذه السنة وهي رفع اليدين سواء مع تكبيرة الإحرام أو مع المواضع الثلاث الأخرى. ذكر هنا ثنتين منها عند الركوع وعند الرفع منه، لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. هذه كم موقع؟ كم مرة؟ ثلاث مواضع، باقي موقع موضع. قال وضع اليمين على الشمال. إذن هو ذكر الثلاثة وترك الموضع الرابع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، وسواء رفع يديه وهو يكبر هو جالس ثم قام، أو يعني قام وفعل، الأمر واسع ويأتيك التفصيل إن شاء الله في حينه. وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيام، أيضا وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا من السنن. ونظروا في موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما، يعني لا يلامس قدميه أيضا ولا يفتحها فتحا كبيرا. بعض الناس يخطئ فيجعل القدمين يعني متلاصقتين، وهذا يجعل بينه وبين أخيه فرجة. وبعض الناس يعني يستوعب كل فرجة، حتى لو جرى منه صاحبه يقول والله نسيبك، يفتح رجله إلى يعني، وإذا انتهى فتحة رجله يجري وراءه، يصبح هذا يمشي وهذا يمشي. لا شك أن هذا أيضا نوع من التكلف والتعمق والمبالغة، وهذا خطأ وهذا خطأ، وإنما يتوسط يفتحه على قدر يعني قامته دون زيادة ودون نقص، إذا فهم من بجواره السنة، وإلا انشغل هو بالخشوع، وإلا فمن العبث أن تبقى يعني تقدم هذا بيدك وتغمز هذا حتى يعني يخرج منك وتفعل هذا، أنت ألا تصلي، أنت يعني مشغول بغيرك. بعض الناس لشدة العاطفة والحداثة يعني العلم والتجربة تجده يفعل هذا، فإذا يعني ثقل وصار يعني يفهم ما الذي يقدم وما الذي يؤخر بدأ يعني ينضبط. كل إنسان في طريقه في البدايات يكون يرى من نفسه بعض الخفة ثم يعالجها، فهذا شيء يعني غير مستمر، لا منا إلا مر بهذه المراحل. قال وقد ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، يعني إذا ركع يقبض الركبتين باليدين ويفرج الأصابع، وهذا الموضع الوحيد اللي فيه تفريج الأصابع، وإلا عامة مواضع الصلاة تجد الأصابع مضمومة، لهذا أمكن للركوع. إذا ركع يمسك ركبته بيده ويفرج أصابعه، لا يجعل الأصابع مضمومة ويجعلها في ناحية اليمنى مع الركبة اليمنى واليسرى مع الركبة اليسرى كفعل أكثر الناس، وإنما يعني تعريف السني من حرص على هيئات الصلاة. ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، وهذا مد الظهر مهم، مد الظهر وجعل رأسه يعني حياله، يعرف هذا بأنه لا يتعمد، يعني هو فقط يمد ظهره. إذا أمكن يديه من ركبتيه ومد ظهره ونظر موضع سجوده فإنه بلا شك سوف يصبح كالزاوية القائمة، لكن متى يحدث الخلل؟ إذا قصر في إحدى هذه الثلاث، إذا لم يمكن ركبتيه من يديه، أو لم ينظر إلى يعني حيال رأسه، أو لو لم يمد رأسه، حينئذ تراه إما زاوية منفرجة أو زاوية يعني حادة. دائما المبتدئ بيحب يكون زاوية حادة، لأنه هو كان زمان زاوية منفرجة، فلما بدأ يتعلم قال لك لا انزل صار، كل ما تنزل أكثر كل ما تكون أقرب للسنة، وليس الأمر كذلك. ولهذا صاحب السنة هو لا يتكلف هذا. ورد في بعض هيئات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وضعت نقطة ماء على ظهري لم تنحدر، لو نقطة ماء لم تنحدر، معناها أنه فعلا فأنت ما لا تحتاج إلى أن تأتي برجار وحتى تأتي بالزاوية، لا أنت اضبط هذه الهيئات تجد نفسك دون شك يعني على السنة، وهذا أمر يسير لمن حرص على أسبابه. على كل حال هذه بعض يعني الهيئات أو سنن الأفعال. ومن سنن الأقوال التي ذكرها دعاء الاستفتاح، وله هيئات كثيرة، يعني منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومن حديث أبي هريرة في الصحيح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها غير ذلك. والمبتدئ وطالب العلم وصاحب الديانة والعبادة يتتبع هذه الأشياء في كتب الأذكار ويحفظها، وإن لم تحفظها الآن في البداية فمن الصعب أن تحفظها بعد ذلك. يعني هناك أشياء يسهل للمبتدئ لأن عنده دفعة ودافعية، والبدايات فيها روح سوف ربما مع الأسف تفقدها بعد ذلك. فاستفيد أو استفد في بداياتك أن تتعلم يعني ما قد يصعب عليك تعلمه وحفظه فيما بعد. مهما وجدت سنة أثبت عليها واحفظها، وإذا صعب حفظه اكتبها واجعل يعني تنظر إليها مرة بعد مرة إلى واستعملها، بالاستعمال يعني تثبت المعلومات، وهذا نوع من زكاة العلم. قال والبسملة والتعوذ وقول آمين والزيادة على قراءة الفاتحة يعني من سورة أو آيات، والزيادة على التسبيح والركوع، على تسبيح الركوع والسجود يعني بدل واحد اجعلها ثلاثة أو أكثر، أو الأذكار الأخرى التي والدعاء بعد التشهد قبل السلام. وأنصحك بكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، هذا لا غنى لك عنه، يعني مهم جامع في شأن الصلاة كلها. وإذا مررت يعني ذكر أو دعاء فاحفظه. الكتاب بحاجة إلى نوع مدارسة، ويصلح أن يكون يعني أرضية تبني عليها صلاتك فتصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي مجرد يعني هذه الكلمات القليلات، أولا لأننا نختصر، ولأننا نركز على يعني الأركان والواجبات، وأما مساحة السنن فهي كثيرة. بعض الناس يتصور خطأ أنه ملامة سنة نستهين بها، وهذا يعني ضعف في الديانة، ضعف في العقل أيضا. العلماء ما قصدوا بتقسيم العبادات إلى أركان وواجبات وسنن، ما قصدوا التهوين من شأن السنن، وإنما قصدوا ضبط مسألة معينة، وهي لو فات هذا الشيء تبطل به الصلاة ويلزم إعادتها أو لا تبطل الصلاة. ولولا هذا ما قسموا إلى أركان وواجبات، ولهذا السلف من الصحابة ما كانوا يعنون بها، كل ما جاء به نفس كانوا يحرصون عليه، وما وجدنا في كلام السلف إن هذا ركن وهذا يعني واجب وهذا، لكن الخلف يعني استنبطوا هذا لقلة علمهم بالنسبة للسلف، فأصبحوا لا يدرون ماذا، ما الذي يعني تبطل الصلاة بتعمده، ومن الذي تبطل الصلاة يعني نسيانه، ومن الذي لا يبطل لا بتعمده ولا نسيانه، ومن الذي لأجل هذا قالوا هناك أركان وهناك واجبات وهناك، لا لأجل التهوين من يعني السنن. وإلا ينبغي على كل صاحب يعني استقامة أن يعظم السنن ويعظم أيضا الواجبات والأركان. ثم ذكر مبطلات الصلاة، فمنها يبطل الصلاة فما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت بطلت الصلاة، يعني انتقض وضوءه أو يعني اختلت طهارته الصغرى أو الكبرى، على أي حال حينئذ تبطل صلاته. الضحك بصوت هو القهقه، هذا بالإجماع، لأن الضحك كالكلام بل أشد، وفي أضل من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. ورقيق الدين وضعيف الديانة الذي يعني يخرج من الصلاة بضحك ونحو ذلك، وهذا نوع من الاستهزاء مما لا يليق، يعني وإن فعله بعض الأطفال ممن يعني لم يكلفوا بعد، لا يتصور أن يفعله طفل كبير مميز، فكيف أن يصدر من بعض يعني الشباب الذين هان الدين عليهم إلى هذا الحد، صلى الله السلامة والعافية. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها. نعم. إذا تبسم بلا قهقة. وليس معنى هذا يستحب له أن يفعل أو يشرع له أن يفعل، لكن لو أنه يعني تحركت شفتاه ببسمة فإن هذا لا يبطل الصلاة، مع أنه قبيح على كل حال، خصوصا إذا كان يعني مقدمات ضحك وانشغال بشيء خارج الصلاة. الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. هذا في أول الأمر قبل أن يحرم الكلام. حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يعني لما نزل هذه الآية صار حراما عليهم الكلام، وإلا فقد كانوا قبل يتكلمون. والله سبحانه وتعالى يعني يحدث من أمره ما يشاء، فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته، لو نسي أو جهل لا تبطل صلاته. أما الجاهل فما حدث مع معاوية ابن الحكم السلمي أنه على عادته من الكلام، لما نزلت الآية ما بلغته فدخل في الصلاة فعطس رجل قال يرحمك الله هم في الصلاة، فالجماعة جعلوا ينظرون إليه: أمس نزلت الآية قوموا لله قانتي وصاحبنا ما بلغ، يا أخي يرحمك الله، صار يتكلم. فالناس لما شافوا لا يسكت جعلوا يخبطون له على أفخاذه، فازداد في الكلام لأنه جاهل ما يدري. قال: وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، وجعلوا يتابع الكلام وما في أحد يرد عليه. قال: ثم إني سكت، يعني ما سكت إلا بعد ما استنفذ كل يعني وسعه، وفي نهاية الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبأبي هو وأمي، ما كهرني ولا نهرني، يعني قال: ما رأيت معلما أفضل منه قط. صحيح صلى الله عليه وسلم قال: والله ما كهرني ولا، يعني ما قالوا أنت جاهل كيف ما عرفت أنت، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. يعني علمه يعني الحكمة ويعني حسن الطريقة المعهودة منه صلى الله عليه وسلم. وأما الناسي فأيضا إنسان نسي في الصلاة ثم انتبه أنه في الصلاة فصلاته صحيحة. ولهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم معاوية بن الحكم ما أمره بإعادة الصلاة، هذا وجه أنه يعني اعتبر جهله وعذره به. وكذلك الناسي. رابعا: مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده. للحديث: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، يعني على الرحل تجد خشبة خلف الجالس، هذه تسمى يعني آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته. إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل يعني سترة طولها نحو زراع، وهذا المقصود بآخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود والرحل. طيب جاء بها. قال: والرحل ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، السرج الذي يكون فوق الفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها زراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. الشاهد للحديث قال: يقطع صلاته الحمار، يعني إذا مر أمامه، والمرأة والكلب الأسود. قيل: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. طيب والمرأة؟ بعض الناس أنكر هذا ويقال هذا شرع الله، هكذا أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن مرور المرأة البالغ تقطع يعني الصلاة إذا مرت دون يعني سترة المصلي. نحن نسلم بهذا، والمسألة فيها نقاش طويل يأتيك إن شاء الله بين الجمهور والحابلة في السنة القادمة. خامسا: كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط. لأنه لو كشف العورة يعني ترك شرطا، وترك الشرط يبطل الصلاة. ومن ذلك أيضا استدبار القبلة لأنها شرط، ومنه اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم لأنه أيضا شرط عند جماهير أهل العلم، وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. إذا علم دل هذا على أنه إذا لم يعلم الصلاة لا تبطل، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفين عليه أذن يعني نجاسة، فأخبره جبريل وكان داخل الصلاة فخلع من عليه وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم. ترك ركن من أركانها أو شرط عمدا بدون عذر، لو ترك ركنا كما لو ترك يعني القيام أو قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود تبطل الصلاة، أو ترك شرطا كاستقبال القبلة أو يعني الوضوء أو نحو ذلك، لكن بدون عذر، وإلا إذا جاء عذر فإنه ينتقل إلى ما أباحه الشارع. فلو صلى إلى غير القبلة وهو لا يعرف القبلة وإنما اجتهد فهذا عذر، ولو لم يجد ماء للطهارة فتيمم فهذا عذر، وهكذا. تاسعا، العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا. إذا عمل عملا كثيرا من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، يأكل في الصلاة أو يشرب في الصلاة أو يمشي في الصلاة مشيا لا حاجة له ومشيا كثيرا، فهذا يبطل الصلاة، لكن لا يدخل في هذا إذا تحرك خطوتين أو ثلاثة لفتح باب أو لنحو ذلك مما يحتاجه، هذا عمل قليل. لكن العمل الكثير من غير جنس الصلاة كما لو أكل أو شرب أو قفز أو يعني نحو ذلك مما إذا رأيته تقول هذا لا يصلي، هذا يبطل الصلاة. عاشرا، الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها، والمستند غير قائم في الحقيقة وإنما ترك نفسه يعني الجدار أو نحو ذلك. تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها، يعني قال أنا أريد أن أجتهد في الصلاة، وكما أن في الركعة سجدتين خلي في الركعة ابن ركوعين، وهذا له وجه في صلاة الكسوف، وخلي العصر أيضا مثل الكسوف، هذا وجه يشرع لنفسه. لا شك أنه تبطل صلاته، ولو اعتقد أن هذا يجوز يكفر بالله عز وجل، أن هذا جعل نفسه مشرعا مع الله. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن، يعني لو سجد قبل الركوع تعمد ذلك أو نحو ذلك فإنه يبطل. تعمد السلام قبل إتمام الصلاة أيضا هذا مما لا يجوز، تعمد السلام قبل إتمامها. تعمد إحالة المعنى في القراءة أي الفاتحة لأنها ركن، يعني واحد قال صراط الذين أنعمت عليهم ويتعمد هذا يبطل الصلاة لأنه أحال المعنى، فبدل أن تكون النعمة من الله جعل النعمة من نفسه. أخيرا، فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط، يعني لو أن رجلا فسخ النية ويعني كان داخل الصلاة فقال أنا أخرج من الصلاة لا أريد أن أصلي الآن، فإنه بطلت صلاة. بعض الناس يتصور أنه لابد أن يسلم كما لو أقيمت الصلاة ورجل يصلي السنة في أولها، فماذا يفعل؟ يخرج من السنة يلحق بالفريضة، ما يحتاج أن يقول السلام عليكم السلام، وإنما ينصرف. كيف ينصرف؟ بنية ينوي الخروج من الصلاة. وأما السلام هذا لو الصلاة انتهت، والصلاة ما انتهت، فتحليلها التسليم، وهذا التسليم لا يحله لأن الصلاة يعني بطلت، ولهذا تبطل بالنية. فلو أنه نوى إبطال الصلاة ثم عاد فأكملها هذا ما يصح، ولو تردد قال أبطلتها ما أبطلتها، لا أنا أبطلتها لكني ما أبطلتها، خلاص هذا التردد أيضا جعله غير جازم، ومعنى النية أن يكون جازما أنه في الصلاة. طيب، نقف عند المكروهات وحتى نعطيكم فرصة للأذكار.